بسم الله وبالابن وراء القدس والإله الواحد آمين. في السور الأربعين المقدسة اللي دخل فيها ربنا يسوع الهيكل حسب شق وتقليد اليهود، كقول معلمنا لوقا في إنجيله، كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم أمه يضع قدوسا للرب، ولكي يقدم قربانا كما قيل في ناموس الرب جود ينام أو فرخي حمام. وكان إنسان اسمه سمعان في أورشليم، وكان هذا الرجل بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما ذكر بالطفل يسوع أبواه ليصنعه عنه كما يجب، يصنعه له كما يجب في الناموس، أخذه سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجدا لشعب إسرائيل. وقال سمعان بعد أن باركهما أن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولا علامة تقاوم، وأنت أيضا تجد في نفسك سيف الشك وتعلن أفكار من قلوب الكثير. ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصرة. من ناحية التأمل في الموضوع ده ففي تأملات كثيرة. أولا في اليوم الثامن ختان الصبي حسب عادة اليهود أيضا ودعي اسمه يسوع، ولما جت جه يوم الأربعين نفذوا الناموس. بيقول إيه الناموس؟ بيقول إن في ذبيحة ذبيحة تطهير للست اللي ولدت، لأن في العهد القديم كانوا بيعتبروا كل ما يتعلق بالولادة والدم والحاجات دي كلها أمور تحتاج إلى التطهير، فيقدم عنها ذبيحة التطهير. ففي يوم الأربعين راحهم ووقفوا في الصفوف بتاع بقية البشر، ست العذراء، وهو تعلم تماما وتعلم عند اليقين أن هذه الذبيحة لا تنطبق عليها، لأنها تعلم أن الروح القدس حل عليها وطهرها، وأن الذي حضن به فيها هو من الروح القدس. فكيف أن العذراء مريم تسمح لنفسها أنها تقف في صفوف الناس اللي جايين يتطهرون؟ ناحية جميلة. فما يبقى الواحد يعلم أنه مش يعني هو مش زي الناس دول، لكن يرضى يقف معاهم. وهو ده اللي عمله ربنا يسوع، ان هو اله ولكن صار انسان مثلنا عشان يعيش في وسطينا وعشان يشبهنا في كل شيء. فدخل في صفوف الناس المحتاجين للتطهير مع انها كليه الطهاره القديسه مريم. الامر الثاني أن واضح أن ذبيحة التطهير تختلف حسب من إنسان لإنسان، حسب درجة غناه أو إمكانياته، حسب ما إيده تقدر تمتلك. تمتلك إيه العذراء؟ وتمتلك إيه يوسف فهم من الطبقة الفقيرة. فقدموا فرخي حمام، زوجي حمام أو فرخي حمام أو زوجي يمام. وهنا نفتكر الآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول أن المسيح رب المجد افتقر ليغنينا، افتقر ليغنينا، يعني هو صاحب الغنى الكامل، فأخذ جسدنا فصار مثلنا فقيرا. ولما صار مثلنا فقيرا شاركنا في كل شيء، شاركنا في اللحم والدم. لما اشترك في الفقر بتاعنا شاركنا أيضا في مجده، مجد عظمته ومجد غناه ومجد قيامته ومجد قدسته ومجد طهارته. فهو افتقر ليغنيه. كلام عن الشيخ ده، كان رجل البار متوقع تعزيات اسرائيل، وفي نفس الاصحاح بيقول ان هو كان مع المنتظرين في دار اسرائيل مع حنة بنت فنائيل. ودولت مجموعه من الناس كرسوا حياتهم في انتظار المجيء المخلص، لان الايام كانت العلامات كانت تشير ان المجيء قريب. وزي ما قلت اكثر من مره ان دايما ربنا بيدي حسب نيه الواحد، يعني الناس اللي كانوا منتظرين الخلاص استحقوا ان هم يحسوا بيه لما جه. لكن حتى الناس اللي علموا على الخلاص زي الكتب والفريقين ورؤساء الكهنه، لكن ما كانوش منتظرين الخلاص فما اخذوش الخلاص، ما حسوش بيه. لكن سمعان الشيخ ده قصته معروفه، ان هو كان واحد من اللي بيترجموا الكتاب المقدس الترجمه السبعينيه. ولما جه فئة آية 7 الآية 14 اللي بتقول هل عذراء ثالث ابنا اعتدوا اسمه عما يقول الذي تفكير الله معنا، فهو قال لا، مش معقول يكون دي عذراء. فحب ان هو يغير كلمة العذراء ويحط بدلها هو ذا امرأة ثالث ابنا ويدعى اسمه عما يقول الذي تفكير الله معنا. وبينما هو في هذا التفكير إذ وقع عليه السبات وسمع وأعلن به أنه لن يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب. وفي البعض بيتفكروا بتأملهم أنه تعالى فعلا وما فتحش غير لما كان المسيح. لكن سمعان الشيخ بيمثل عينة لذيذة جدا واختبارية عملية. واحد مستني خلاص ربنا، فأول ما لقاه جه مسكه وحضنه وقال له بس كفاية بقى. وأظن على ما أذكر كان يوم في تركيب الكنيسة بتبقى بتعايد بنيات سمعان الشيخ، لأنه المفروض بعد ما يسأل المسيح مات على طول. يعني هو بالعربي كده يعني هو واحد عايش ماليش لازمة في الدنيا أبدا إلا إنه بس يشوف المسيح. لما شافه قال خلاص. هو بيدي الصورة حلوة ان انت يبتدي الانسان ينطلق من العالم لما يشوف المسيح ويشيله، خلاص تبقى عاوز يبقى من الدنيا. يعني الحتة دي بالذات تدي مفهوم جميل للفترة اللي احنا بنعيشها على الارض، 20 30 40 50 60 70 80 100 سنة. قولة اسرق مفروض ربنا بيدي كل واحد الوقت لغايه لما يحس ان هو اكثر خلاص الرب يقول له خلاص يلا ماشي. لما يحس ان هو حمل المسيح على ذراعيه يقول له يلا خلاص خلاص. لكن عن الشيخ بيدينا فكره جميله على ايه هو العمر بتاعنا اللي احنا عايشينه على الارض وامتى ينتهي. في مفهوم ربنا امتى ينتهي؟ ينتهي اول انسان ما يشوف خلاص الرب ويعيشه. وكمان يقول ان سمعان الشيخ انه لما شاف المسيح مش شافوا بس بعينيه لكن حملوا على ذراعيه. وهنا المسيح بقى حاجه عجيبه خالص. المسيح بقى ايه؟ ده الله اللي صار في الجسد، اللي اخذ جسد وبقت انسانياتنا كلنا، فاصبح دلوقتي مقدم لينا عشان نسلمه وعشان نحضنه وعشان نقبله. هو ده مسيحنا يا احبائي، يتشال على الايدين و يعني ياخد الواحد على صدره كده ويحتضنه ويخدع منه ويقول له بس لا اطلق عبدك بايه بسلام لان عيني قد ابصرك خلاصك. نصيحة عجيب خالص في متناول ايدين اي واحد مننا سهل جدا انا داخل الهيكل ويقدر اي واحد مننا يمسكه ويحضنه ويقبله ويقول له مش عاوز اكتر من كده من الدنيا دي كلها. بن عام قال كده قالها من قلبه يا ريت كلنا نحس هذا الاحساس ان انا لو مسكت المسيح وشلته على ايديا وحطيته على صدري يبقى انا مش عاوز حاجه من الدنيا بعد كده. وزي ما بقول لك ان الكنيسه بترتب نلاحظ سمعان الشيخ في اليوم الثاني للحفله ديت يعني بعد بكره يبقى او عشيد بكره يبقى مثلا مياه سمعان الشيخ لانه هو ليه عيش بقى. صحيح السؤال دايما الانسان بيساله ليه مثلا عايشين في العالم وليه فلان ده عمره بيطول وليه فلان ده ما بيعيش قد فلان. ساعد ربنا ما يحس ان فلان اكثر خلاص الرب وصل للدرجه ان حمل المسيح على ذراعيه وطلع منه يقول له خلاص. او الانسان يقول لنفسه طب وانا عايش بقى ليه خلاص ما خلصت رسالتي. يقول رساله الانسان ايه في الحياه وكان عايش البني ادم لغايه لما يشيل المسيح على ايديه ويحضنه ويقول له اطلق عبدك بسلام لان عيناي قد ابصرت خلاص. قلت مين اللي عمل كده؟ قلت لك في اكثر من مره ان كان في ناس موجودين اسمهم المنتظرين في دار اسرائيل منهم حنة بنت سامئيل 84 سنة بتصلي منتظرة منهم سمعان الشيخ كبر كبر بمئات السنين وبقى منتظر بس منتظر حاجة واحدة بس ان يشيل المسيح. ودي كمان نقطة جميلة توري لك ان ربنا يسوع المسيح النهاردة غير ربنا بتاع العهد القديم اللي هو كده في مكانه مهوب ومخوف ومرهوب وقال لموسى ما حدش يقدر يراني ويعيش. دلوقتي مسيح العهد الجديد الله في الجسد في المزود الغلبان المسكين المقام اللي هو انا وعيش حياتنا دي وجسدنا ده مزود غلبان ومزود وسخ وقذر وتعبان ويسوع جواه. يسوع في عهد النعمة يتحمل على الصدر ويتحضر مش بس كده ده يتاكل أيضا ويسكن فينا وجسد ودم صار طعامنا. يسوع في عهد النعمة مش هو الإله اللي الناس يعصى وخايفة بعيد عنه لا ده هو الإله اللي نزل عشان يدور علينا. يسوع تحول من إله العهد الجديد اللي هو في نظر الناس وقت في حالة سفكية كده إلى يسوع اللي هو بيلف حوالين البني آدم وواقف ويقرأ على الإله على الباب. سمعان يتكلم بالروح شوية يتكلم عن المسيح وشوية يتكلم عن العدل. واتكلم عن المسيح قال إن ده جاي عشان قيامة سقوط الكافرين والعلامة تقاوم وقال العدرة إن عندي يجوز في قلبه كتير من ناحية الأفكار كتير. أنت مستمر إزاي كل ده؟ الأفكار دي كلها إزاي أنت محتملها؟ من أجل ذلك أنت يجوز في قلبك سيف شك. أما من ناحية المسيح فقال إن ده جه لقيام وسقوط كثيرين. التاريخ بتاع العالم اتغير بميلاد المسيح. البشرية لها بداية في تاريخها من يوم مولد آدم من ولادة الطرابية مش دايما الميلاد بيبقى بالولادة فميلاد البشرية وبداية التاريخ بميلاد آدم. التاريخ ده كله اتمسح لميلاد المسيح لأنه ولد البشرية ولادة من فوق ولادة جديدة. زي ما بتقول الكنيسة غير الزمني صار تحت الزمان فدخل في الزمن واتولد ولادة جديدة ودخل التاريخ رغم ان هو فوق التاريخ لكن دخل التاريخ وبدا التاريخ. من اجل ذلك جاء لقيام سقوط كثيرين اتلخبطت الدنيا اللي قائم سقط واللي سقط قام وكل قوانين القيام والسقوط القديمه وكل قوانين الناموس القديمه وكل قوانين وترتيبات العهود القديمه وكل الحاجات دي كلها الايام اللي فاتت وابتدينا بدايه جديده عصر النعمه ولادنا ربنا وجعل قيام سقوط كثيرين ولا علامه قوم وسيظل لانه ابتدى الملكوت بتاعه بميلاده فاعلن علامه للملكوت ان هو صليب لان الصليب كان في المسجد واضح جدا كما كان وضع الصليب في الجلجثة فهذه العلامة التي تقاوم هي علامة الصليب وسيظل طول الأجيال يقاوم المسيحيين من أجل حملهم لهذه العلامة لأن سمعان الشيخ بيقول كده والعلامة جاء هذا لقيام وسقوط كثيرين ولا علامة تقاوم إيه هي العلامة اللي هتقاوم غير صليب ربنا يسوع المسيح قال عنه مرة المسيح حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان فالمسيح له علامة ان هو الصليب واول ما تشوف الصليب تقول اه ده مسيحي فالصليب جاء لقيام وسقوط كثيرين عند اليونانيين جهالة عند اليهود عشرة عند الكثيرين الصليب شغل انتباه الناس كلها كل العالم بيتكلم على الصليب اليهود اللي ما بيحبوش المسيح بيتكلموا على الصليب المسلمين اللي ما بيعملوش الصليب بيتكلموا عن الصليب ايضا المسيحيين بيتكلموا عن الصليب الصليب موضوع انشغال الكل فالكل مشغول بالصليب البعض موافق والبعض مش موافق والبعض بيقاومه والبعض راضي بيه والبعض بيحمله بشكر وبعض ما بيحملوش وفي حياتنا الشخصية أيضا يظل الصليب أيضا واضح مش ممكن يستخبى اللي يقاومه واللي يحتمله واللي يعمله بفرح واللي يرفضه لكن هو الصليب موضوع انشغالنا ولا علامة انتقام والقيامة سقوط كثيرين والمسيح رب المجد لما يدخل في حياة إنسان يوقع حاجات ويقوم حاجات ويخلق لنا مقاومات كثيرة واللي يدخل المسيح في حياته يكتب أيضا صديق ويقاوم أيضا يحمل وصية الإنجيل يقاوم من العالم يقاوم من الناس يقاوم من مبادئ الإنجيل يقاوم الرأي العالم فيه يقولوا عنه ايه وما يقولوش عنه ايه او هو ده المسيح بتاعنا اصله مسيح لازم خلي بالك لازم يحرك العالم كله سواء اللي يقبلوه ولا اللي يرفضوه لازم كلهم يلفوا حواليه لازم يقلب الزمن لازم ينهي على القديم ويبدا كل شيء جديد لازم هو ده مسيحنا من اجل هذه العلامه التي تقاوم والتف حول الكثيرين وانا ما ارتفعت اجذب الي الجميع وقاومهم الكثيرين ايضا وسيظل الصليب امس واليوم والى الابد حتى نراه في السماء خروف كانه مذبوع سيظل الصليب بالنسبه لاولاد ربنا رمز الحريه ومكان الحب وسيظل الصليب للعالم موضوع الجهاله والاحتقار ايه الاله مكان على الصليب ده وموضوع الضعف سيظل الصليب بالنسبه لاولاد ربنا اعظم اعلان للقوه وسيظل الصليب بالنسبة للعالم أكبر مظاهر الضعف والمهانة والذل والمسكنة هذه العلامة العجيبة العجيبة جدا ستقاوم دايما جوة نبوة سمعان الشيخ جوة ده لقيام سقوط كثيرين عايز أقول قيام سقوط كثيرين يعني ضربة الدنيا ابتدى التاريخ بداية جديدة الكنيسة ابتدأت على أنقاض الزمن القديم أنهى على القديم وبدأ قال أصنع كل شيء جديد أصنع كل شيء جديد وكان الفكر عندما تحفظ هذه الأمور في قلبه نرجع لموضوعنا في الأصل أن في الأربعين كان لازم تقدم ذبيحة تضحية الغنود كلها بتتكلم عن الذبيحة يقول اذبحوا ذبيحة التسبيح ذبيحة التسبيح تمجدني هناك الطريق حيث أريد خلاصي قطعت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسبيح لأظن المزمور بتاع الليلة أنشد الرب مزموري في بيت الرب مزمور باكر بكرة أدخل بيتك بالمساقات وأفيك المزمور أقرب لك المساقات مع بخور وأكباس في ذبيحة إيه الذبيحة دي؟ قال ديت ذبيحة فدا 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 قال آه كل فاتح رحم كل فاتح رحم امه يعني الولد البكر ده يبقى بتاع ربنا
فعمه ما تفديش ابدا، لازم تسيب تنظم ربنا. شوف ازاي معناها، ربنا ادى الام في ابن وهو الذكر بتاعها تديه ربنا الباقي ده. لكن يعني ربنا عارف ان الانسان مش هيقدر يحتمل دي اوي، قال طيب يقدموا ايه فداء عنه. فهم راحوا يقدموا ذبيحة تطهير، وكل ايضا فاتح رحم يقدم عنه ذبيحة، ذبيحة فداء. ووصلت الفكرة دي في ذهن الشعب في العهد القديم ان حتى الحيوانات ايضا البكر بتاعها يقدم عنه ايضا ذبيحة فداء. اقول لك يعني حاجة صعبة، يعني ان حتى الحمار في العهد القديم البكر بتاعه يفدى بخروف، والانسان ايضا يفدى بخروف. فكرة الفدا دي فكرة اساسية، يعني احنا بنتكلم عن الاسرين التطهير وده اتكلمنا عنه، ما كانش مفروض العذراء تقدم التطهير، لكن الذي لم يصنع خطية ولا وجد في فم غش صار خطية لأجلها، فوقت في وسط الصفوف بتاعة الناس اللي رايحة تتطهر مع ان العذراء قدوس مقدسة من الروح القدس. اما فكرة الفدا فهذه الفكرة كما احس اوضعها الله في قلب الانسان. فمثلا شفت النهاردة اليهود يقولوا هنبني هيكل وهنقدم ذبيحة، نعمل فدية ذبيحة القديمة. فمثلا النهاردة اخواتنا المسلمين يروحوا برضو في عيد الضحية يقدموا ذبيحة، يقدموا ذبيحة، وغير طريقة يقدر يقضى فيها عشان يأكلوها أبدا. ده بيقول لك إن هم حتى في الموسم بتاع الحج ده كانوا يذبحوا آلاف آلاف من الذبائح لدرجة بيسيبوها وتنكل وسببت أمراض كتير. إنما لازم فكرة الفدا موجودة، ولازم فكرة التضحية موجودة. أنا بقول إن ربنا حط الفكر ده في قلب الإنسان عشان خاطر أولا يكشف دايما عن حقارة الإنسان. إذا كان الحمار لما بيجيب البكر بتاعه بيفضى أيضا، إن الإنسان لابد أن يفضى لأنه هو في حد ذاته ما يستحملش غضب ربنا. نمرة اثنين، أراد الله أن يستودع قلب الإنسان دون استثناء في كل الأجيال وفي كل الديانات فكرة الفداء، ودي نقطة نفكر فيها كلنا حتى مع الوثنيين أحيانا اللي بيقدموا ايضا الفدا. وجميل جدا ان موضوع الفدا ده يتفتح، فتجد ان كل واحد يتكلم عن الفدا فعلا. فالمسيح راح عشان يصلي، ولكن ما كانوش عارفين ان كل ده اللي دم العقول ودم السيوف ودم السنان وكل هذه الامور لا يمكن ابدا ان تؤدي الا الى طهارة الجسد الى حين، لكن طهارة النفس وفداء الخطية لا يمكن ان هو يكون موجود ابدا الا بدم من حمل بلا عيب دم يسوع المسيح. ف مين يفدي العالم ده؟ مين يقدم فدا؟ مين يقدم فدا عن الخطايا البشرية دي كلها؟ اذا كانت خطية واحدة اجرتها موت، طب انا عملت كام خطية؟ وهموت كام مرة؟ مين يقدم الفدا ده؟ ده الانسان واحد. امال البشريه دي كلها مين يقدر؟ وهي كل الحاجات بتاعت العهد القديم ده كانت كلها رمز للفداء الحقيقي. وبالحق يا احبائي قد ايه المسيحيين غنايه جدا، لان هم وصلوا للفداء الحقيقي في شخص الحمل الذي بلا عيب الدم الطاهر دم يسوع المسيح. لأنه لا يمكن أبدا أن دم الخرفان ولا دم التران تؤدي إلى الفداء للإنسان. بالحقيقة يا جماعة إحنا مفروض نقف وقفة كبيرة قدام الفداء ده، فسيظل الصليب قدام عينينا، لأن الناس تعتبره مرة جهالة ومرة تعتبره عصرة، فالظرف اللي هو مكان الفرق الحقيقي إلا مثل فضى الإنسان بخروف، لكن ربنا يفدي البشرية كلها بدم حمل بلعيد دم يسوع المسيح. لكن ربنا جه عشان يتمم الناموس كله، كل الحاجات القديمة دي تنمها حرفيا عني وعنك، لأن لابد أن تقدم ذبيحة تطهير، لابد أن يقدم ذبيحة صدق، وكل ده قدمه المسيح ينبغي أن نكمل كل برد. وختم في اليوم الثاني، مع أن الختام ده معمول للي يتولد عشان يبقى بعد كده ابن ربنا، مع أن هو ابن ربنا بالطبيعة، لكن لما شاركنا في طبيعتنا وقف معانا خارج المحلة حاملين عاره وتقدم لكي يختتن عشان يصير ابن الله، مع انه ابن الوحيد الجلد اللي هو اصحابنا الاب، ولكن لما اخذ جسدنا وقف نيابة عننا لكي يفتح لنا باب الجنوة، ولما نزل في الاردن نزل بجسدنا نيابة عن البشرية كلها عشان يسأل من السنة هذا هو ابن الحبيب الذي بين السرد. فالهدى دلوقتي عقيدة راسخة في اعماق الناس، واجب ان احنا نتكلم عنها كتير كتير خالص، وليس زميلك او اخوك او اي واحد كلمك عن شيء يختص بمسيحيتك، قل له كلمني الاول، اول ما تكلمني عن الفدا مين يفدي الانسان؟ هل دم الخروف اللي بيتذبح في العيد ده هو ده اللي يفدي الانسان؟ هل هو ده الضحية اللي تقدم الله؟ ولكن نحن نفدى بدم من حمل بلا عيد، دم يسوع المسيح. قدموا الذبيحة، وسمعان الشيخ انت عارف قصته زي ما قلت لك، كان منتظر، ما أجمل النفوس المنتظرة، ما أجمل النفوس المشغولة بخلاصها. يا سلام اللي تيجي تشتكي كيلو وتقول لي في فطور يا بونا، مش عارف هعرف هبتدي ازاي، انا بعيد عن ربنا ارجع ازاي، هل ممكن ارجع ولا مش ممكن ارجع؟ لكن بص، كل نفس مشغولة بخلاصها هيجيلها المسيح لا تتحداه، ويعطيها إمكانية فوق ما تتوقع أو تنتظر، يعطيها إن هي تحمل المسيح على ذراعيها، ولما تحمل المسيح على ذراعيها يبقى مش عاوزة حاجة من الدنيا، أهدي معناها الآن يا سيد تطلق عن تجي السلام، لما أخذت يسوع يبقى الدنيا كلها اترمت تحت رجليا، فاهمين؟ لما أخذت يسوع يبقى تطلق عن تجي السلام. ولكن نحن ممكن ناخد التأمل ده ونعيشه تحت المناولة، لما نتناول نقول له خلاص مش عاوزين حاجة بقى بعد كده، يا ريت تطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاص رب. لما تقف تصلي في مخدعك خد يسوع على دراعك واحمله، وما تبطلش صلاة غير لما تحس إن يسوع بين إيديك، رغم إن هو الآب السماوي محوطك بدراعته، وبعدين بعد كده ترمي نفسك في حضنه وتقول له اطلق عبدك السلام. وده الانجيل اللي اختارته الكنيسة عشان نقوله باستمرار في صلاة النوم، واخد بالك؟ الانسان كان بأرشليم، هذا الانسان كان بارا تقيا، وتوقع عن تعزيز اسرائيل، قد اعلن الوحي انه لم يرى الموت قبل ان يعاين المسيح الرب، فلما بدخل بالطفل الابوان يسمع عنه كما يجلس الناموس، حمله سبحان عز ذراعيه وقال يا سيد الآن تطلق عبدك بسلام. خلت لنا الكنيسة الإنجيل ده يتقرى كل ليلة صلاة النوم، ليه بقى؟ عشان تقول هي الصلوة اللي تنفع إن الواحد ياخد المسيح في حضنه ويقول إيه؟ يقول مش عاوز حاجة بعدك يا يسوع. ربنا يعطينا هذا التأمل، إن إحنا لما نقف قدام ربنا نحمل يسوع في حياتنا ونقول له أطلق عبدك، يعني مش عاوز حاجة بعدك. لا لا ما بيستعمل.